بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا هذه الفرصة لأجل أن نواصل دروسنا كمدخل إلى علم الفلسفة كما تتذكرون كنا ندرس الحكمة المتعالية وذكرنا شيء من حياة ملا صدرة أو صدر المتألهين الشيرازي وذكرنا المراحل الثلاثة في حياته العلمية والعملية يعني ليس طفولة بعدما بدأ بالدرس المرحلة التي تلمذ فيها العلوم الموجودة درس الكتب الموجودة درس جميع أنواع الفلسفة والعرفان ولكن ما اقتنع بذلك وبعد ذلك مرحلة هو انزوى وبعد ذلك بدأ يفهم أشياء كثيرة وأحس بأن الله يريد منه أن يكتب فبدأ بكتابة الأسوار الأغلية الأربعة وبعد ذلك سائر الكتب الآن نريد أن ندرس ميزات هذه المدرسة هذه المدرسة ليست مدرسة تجميعية يعني أخذ شيئا من هذا وشيء من ذاك وفقد لفقه لا في بعض الأحيان أشخاص يأخذون شيئا من هذا وشيئا من هناك ولكن ليس هناك يعني روح واحدة وليس هناك يعني تماسك هو استفاد مما كان موجودا ولكن جاء بنظام فكري رصين فيه روح واحدة هو استطاع أن يجمع إلى حد كبير بس الآن لا أريد أقول 100% بين البرهان والوجدان يعني المشاؤون لا يهتمون بالوجدان والشهود العرفاني في الفلسفة ربما في حياتهم الشخصية ربما في سائر مثلا مجالات لا بس ولكن في الفلسفة في الفلسفة المشائية لا يوجد مكان للإشراقات والوجدان الشخصي الصوفية هو يقول ما كانوا يهتمون بالقضايا العقلية نعم كان اهتمامهم بالكشف والإشراقات وكذا هو يريد أن يجمع بين البرهان والوجدان في هذا المجال هو مثل شيخ الإشراق يعني في كثير من الأمور كأنه يفضل طريق الشيخ الإشراق ولكن تقدم أكثر من الشيخ الإشراق يعني ربما الشيخ الإشراق في بعض القضايا ما استطاع أن يبرهن بشكل فلسفي نعم أو ما استطاع أن يستند إلى القرآن مثل ملا صدرة أو شيخ الإشراق كان فقط يستند إلى الأحاديث النبوية عادة ولكن هو استفاد من أحاديث الأئمة عليهم السلام أيضا فيعني هناك فرق كبير بين ملا صدرة والشيخ الإشراق ولكن منهجيا منهجه يعني يكون يعني مشابه لشيخ الإشراق. هو يقول بشأن الذين مثلا ينكرون العلم اللدني، نعم، يعني من فقط يقبل البرهان الفلسفي والعلم المتعارف المبتني على الاستدلال والتعلم والمدرسة والكتاب، هو يقول إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم ينكرون العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد عليه السلاك، سلاك يعني سالك، والعرفاء. وليس هو فقط يقبل هذا العلم الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه، بس هو يقول هو أقوى أنواع العلم، وهو أقوى وأحكم من سائر العلوم. لماذا؟ لأنه يأتي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولو مجال الالتباس أو الخطأ والنسيان في هذا، حتى ربما نسيان. قائلين أولئك الذين ينكرون، قائلين ما معنى العلم إلا الذي يحصل من تعلم أو فكر وروية، روية يعني تروية، هؤلاء لا يقبلون علم إلا ما يأتي عن طريق التعلم والكتاب والمدرسة والفكر وكذا. هو يقول لا، علم الغيبي واللدني أقوى أنواله. أو مثلا يضم الذين يقولون فقط نبحث ونعقل، يقول لا على مجرد الأنظار البحثية التي سيلعب بالمعولين عليها والمعتمدين بها الشكوك. يعني إذا فقط أنت تعتمد على الدليل وعلى إقناع ذهنك، ربما أنت لا تتخلص من الشكوك. يلعن اللاهق منهم فيها السابق. يعني إذا الفلاسفة يكونون غير متدينين في بعض الأحيان يتبرؤون بعضهم من بعض، يلا، ولم يتصالحوا عليها ويتوافقوا فيها، بل كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول بالنسبة إلى طريقته، هو يفضل أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء. الحكمة والعرفان يجب أن يمتزجا. في كتاب الأسوار يقول قد اندمجت فيه العلوم التألهية في الحكمة البحثية، وتدرعت فيه الحقائق الكشفية بالبيانات التعليمية. الجمع بين التعليم والكشف صعب. وهو يقول لست أظن أن قد وصل إليه أحد ممن أعرفه من شيعة المشائين ومتأخريهم دون أئمتهم ومتقدميهم كأرسطو ومن سبقه، ولا أزعم أن كان يقدر على إثباته بقوة البحث والبرهان شخص من المعروفين بالمكاشفة والعرفان من مشايخ الصوفية من سابقيهم ولاحقيهم. فهو يرى هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى أن وفقه لأجل أن يجمع بين البرهان والكشف. هو يقول هذا كلام في الحكمة المتعالية في المجلد الأول، هو يقول نحن أيضا سالك هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة. يعني هو يتكلم في البداية البحث الفلسفي. لماذا؟ يقول إذا نحن لا نقوم بالبحث الفلسفي أولا ونبدأ بالبحث الكشفي والعرفاني، ربما الطلاب المتعلمون لا يفهمون أو لا يقبلون، يحسون بالاستقراب. فهو يبدأ أولا بالاستدلال الفلسفي وبعد ذلك يتمم بالحسيلة الإشراق والكشف. يقول نحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة، حيث سلكنا أولا مسلك القوم، يعني فلاسفة، في أوائل البحث وأواسطها، ثم نفترق عنهم في الغايات لألا تنبو الطبائع أما نحن بصدده في أول الأمر، بل يحصل لهم الاستيناس به ويقع في أسمائهم كلامنا موقع القبول وإشواغا بهم. يعني هو كان لديه نية التعليم، فكان يمحد الأرضية باستخدام الأسلوب المتعارف لدى الفلاسفة، يعني ينقل كل شيء بالدليل العقلي، ولكن بعد ذلك ينتقل لمسألة الكشف. فالميزة الأولى الجمع بين البرهان والوجدان، ولكن في مقام التعليم يقدم الجانب البرهاني. نعم. الميزة الثانية المطابقة بين الشرع والعقل. طبعا كل الفلاسفة المسلمين ملتزمون بالشرع، ولكن مثلا بعضهم كان لديهم مشكلة أن يدللوا الأمور الشرعية بالفلسفة، وفي بعض الأحيان ربما كانوا يضغطون أو يفرضون شيئا من الحل الفلسفي على قضايا شرعية. يعني كأنه الفلسفة كان الأساس والشرع حاولوا أن يجعلوه مطابقا مع معرفتهم الفلسفية. وبعضهم طبعا كانوا على جانب آخر مثل أهل الحديث، ربما لا يهتمون بالقضايا الفلسفية، ولكن هو حاول كثيرا وفق إلى حد كثير على الأقل أن يراعي الحقين. هو يقول هكذا كلام رائع، يقول حاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. فكما يقول الكتاب هو كان يستشهد على المسائل الفلسفية بالقرآن، وإذا كان يحاول أن يدلل القضايا القرآنية بالفلسفة. يقول في الكتاب يهدف من كتبه الفلسفية إلى بيان تعييد العقل للدين، تعييد العقل للدين، ومن كتبه الدينية بيان تعيين الدين للعقل، تعيين الدين للعقل. فكانت كتبه كلها دينية فلسفية. الأمر الثالث هذا مهم أيضا، محورية القرآن، ما أنه كان يأتي بالبرهان والعرفان والقرآن، ولكن ما كان القرآن على مستوى البرهان والعرفان، المحورية كان للقرآن الكريم. هذا مهم جدا. آية الله الجوادي الآملي حفظه الله يقول في شرحه على أسفار على الأسفار للمولى الصدرة باسم رحيق المختوم يعني دروسه بعد ذلك طبعت كشرح يقول إن الحكمة المتعالية وجدت كمالها في الجمع بين الأدلة البرهان دليل والعرفان دليل ثاني والقرآن دليل ثالث أدلة يعني ثلاثة وجدت كمالها في الجمع بين الأدلة يعني البرهان والعرفان والقرآن وأنه لا يوجد أي اختلاف بينها وإنما هي توافق وانسجام تام نعم في مقام المقايسة الداخلية بين هذه الطرق الثلاث فإن المحورية والأصالة هي للقرآن والآخران يدوران حوله هذا مهم جدا يعني فيلسوف يكون بهذا القدر ملتزم بالقرآن وإذا معرفته بالنسبة إلى القرآن كان رائع جدا لديه كتاب تفسير البحث الآخر حدود العقل بعض الناس يتصورون هناك تنافي بين القرآن مثلا عقل من جانب والقرآن والوجدان والعرفان من جانب آخر هو ما كان يرى تنافيا بعض يتصورون لا يوجد تنافي ولكن كلهم يعني كلها قرآن والبرهان وعرفان كلها يأتي إلى مستوى واحد من المعرفة هذا إذن خطأ يعني لا يوجد تنافي ولا يوجد تساوي هناك بعض الأمور لا يمكن إدراكها بالعقل هناك أشياء فقط نستطيع أن ندرك بالقرآن أو بالعرفان ولكن ملا صدر كان يقول والحق معه لا يوجد شيء في القرآن أو العرفان مفارقة للعقل إذا تتذكرون أنا إذا ذكرت في المدخل الدراسات الشيعية ليس عندنا شيء في الإسلام يتنافى مع العقل ولكن عندنا أشياء ندركه عن طريق آخر يعني مثلا فوق إطار العقل كما نحن في حياتنا العادية مثلا نحن ندرك بعض الأشياء بالحس وليس بالعقل هل تستطيع أن تدرك بالعقل مثلا رائحة وردة روز بالعقل لا يمكن يحتاج للحس فليس هذا من المستغرب أن كل قوة إدراكية لها مجال خاص هناك أشياء ندركها بالعقل والقرآن والعرفان معا هناك أشياء ندركها فقط بالقرآن مثلا ليس بالعقل ولكن يجب أن لا تتنافى مع العقل نعم هذا لا نقبل أي شيء يكون خلافا للعقل ولكن نقبل أشياء فوق طور العقل نعم هذه مسألة مهمة يقول ملا صدرة إن بعض أسرار الدين وأطوار الشرع المبين بلغ إلى حد ما هو خارج عن طور العقل الفكري العقل الفكري يعني عقل المصطلح وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها كنسبة نور الحس إلى نور الفكر حس القدر الأدنى فكر بعد ذلك عن طريق الولاية والنبوة يعني وحي نسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها كنسبة نور الحس إلى نور الفكر فليس لميزان الفكر كثير فائدة وتصرف هناك كما أن في الحس ليس قوة في مجال الفكر هو يقول إن مقتضى البرهان السليم صحيح يعني إذا يكون شيئا مبرهنا عقليا مما ليس إنكاره في جبلة العقل السليم من الأمراض والأسقام الباطنة يعني لا يمكن أحد يعني لا يقبل البرهان العقلي نعم فلا يوجد شيء مفارق للعقل نعم ربما يكون بعض المراتب الكمالية مما يقصر عن غورها العقول السليمة يعني العقل ساكت ليس يعني يعترض هل أقول أنا لا أستطيع أن أفهم مثلا أنت تسأل العقل صف لنا الجنة عقل فقد يستطيع أن يقول يجب أن يكون مكانا مثلا بهذه المواصفات ولكن لا يقول التفاصيل لغاية شرفها وعلوها عن إدراك العقول يعني فوق العقل لاستيطانها في هذه الدار يعني العقول استوطنت في هذه الدار وعدم مهاجرتها إلى عالم الأسرار الإنسان الذي ما سافر إلى بلد وأنت تقول صف لنا ذاك البلد يقول أنا ما سافرت لا أن شيئا من المطالب الحقة مما يقده فيها ويحكم بفسادها العقل السليم يعني العقل لا يعترض لا يرد وهو يقول هنا شيئا عن الغزالي قال الشيخ الفاضل الغزالي اعلم أنه لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه بمعنى أنه لا يدرك بمجرد العقل ومن لم يفرق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخص من أن يخاطب فيترك وجهله يعني هذه غزالي طبعا أنا لا أتكلم كذا تقويم هذه المدرسة فملا صدر رحمه الله استطاع أن يجمع بين الفلسفة والعرفان ولكن استفاد أيضا من القرآن والسنة وحاول أن يؤسس نظاما فكريا لها ثلاثة مدارات وثلاثة مجاري ولكن كلها بشكل مستقل أيضا يفيد يعني ليس مثلا في بعض الأشياء يتركه إلى البرهان في بعض الأشياء يتركه إلى الوجدان يحاول أن يكون في كل مجال ومضمار مفيدا وهو استطاع أن يكمل المباحث البرهانية أيضا معرفته بالنسبة للقرآن والروايات كانت رائعة جدا ف على الأقل يمكن أن نقول هو أخذ بالفلسفة الإسلامية إلى مستوى أعلى استفاد من المدرسة المشرقية والمدرسة الإشراقية ولكن ارتقى بهما إلى مستوى أعلى إن شاء الله في الجلسة القادمة ندخل في المباحث الفلسفية لحد الآن كان هذه مقدمات حتى ندخل في القضايا الفلسفية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين